بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث متصلا بدرس الأمس في ذكر الدلائل الكثيرة اليقينية من كتاب الله عز وجل المؤيدة والمفسرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وبينه ووضحه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة المهديين في التأكيد على ركنية العمل في الإيمان، وأن العمل من الإيمان من الركن والمقام العظيم، بحيث لا يحتمل السقوط كلية وذكرنا للأمس بعض الأدلة وكلام أهل العلم عليها، ونواصل الحديث في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في آيتي سورة براءة، ويقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فخلوا سبيلهم. وبعدها ببضعة آيات قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ففي الآية شرط واضح في تخلية سبيل من كان مشركا وحقن دمه وماله وإعطائه حكم الأخوة في الدين، أن يعلن توبته وبراءته من ملته السابقة بإعلان إيمانه وتوحيده وإقراره، ثم يدخل في شرعة المؤمنين وهدي المسلمين في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أخرج الإمام محمد بن نصر المروزي هذا الأثر، وفيه نص من إمامين كبيرين أئمة العلم الكبار، أحدهما الإمام حسان بن عطية الشامي شيخ الأوزاعي، والآخر الأوزاعي نفسه الإمام المشهور. فيروي محمد بن نصر المروزي بسنده عن الأوزاعي قال: سمعت حسان بن عطية يقول: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. يقول حسان بن عطية شيخ الإمام الأوزاعي: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. ومقصود هذه العبارة أن الإيمان حيثما يذكر في القرآن الكريم يذكر مقرونا به، مفسرا به، مدلولا له، مدلولا عليه بالعمل. فإخراج العمل من مسمى الإيمان نقض لما صار إليه خطاب القرآن الكريم. ثم ذكر آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية التي في أول الأمثال والتي فيها وصف المؤمنين بالأعمال، سواء الأعمال الباطنة من وجل القلوب والتوكل وزيادة الإيمان، أو الأعمال الظاهرة من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا إحدى هاتين الآيتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال الأوزاعي، وهو الإمام المشهور إمام أهل الشام الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أربعة. الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد إمام أهل مصر الإمام المشهور الليث، ومالك مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل العراق. هؤلاء هم كانوا أئمة الدنيا في زمنه، في زمن تابع التابعين. الأوزاعي يقول: فإن تلا هذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال: فالإيمان بالله أن يقولوا آمنا، أن يشهدوا يعلنوا، وهذا معنى توبتهم من الكفر والشرك. والتصديق بهذا الإيمان إنما يكون بالعمل. إذا قال آمن وشهد أن لا إله إلا الله يكفي هذا؟ لابد يصدق هذه الشهادة إن كان فعلا أراد الإيمان بالله وأراد الدخول في ملة الإسلام وترك الديانة السابقة، لابد يصدق ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا معنى قول الأوزاعي: فالإيمان بالله أن يقول آمنا، والتصديق به إنما يكون بالعمل. أيضا أثر آخر يرويه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن معمر عن الزهري. الزهري إمام مشهور، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأئمة الكبار الذي له لسان فقه في هذه الأمة. يقول الزهري وكلامه في غاية الأهمية، لأنه يحكي إجماعا كان عليه الناس والعلماء ممن لقيهم الزهري وقد لقي التابعين كثيرين، وفيه أيضا نوع من التقريب والتدقيق. قال الزهري: كنا نقول، وهذه هي عبارة تدل على نوع من الإجماع، كنا لا يتحدث عن فهم خاص له، وإنما يتحدث عن الوضع أو العلم أو الفهم الذي كان سائدا في العلماء في زمن الزهري وقبله ممن لقيه. كنا نقول: الإسلام هو الإقرار، والإيمان هو العمل. متى نحكم الشخص بأنه مسلم ونجري عليه أحكام الإسلام؟ إذا أقر وشهد أن لا إله إلا الله فنجري عليه أحكام الإسلام. لكن متى يكون مؤمنا حقا ينجو عند الله؟ قد يقولها نفاقا، ليس كذلك؟ قد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نفاقا، ونعطيه الحكم الظاهر بينما في الآخرة من الخاسرين عند الله عز وجل. فعندما يشهد أن لا إله إلا الله قدر عليه أحكام الإسلام الظاهرة. لكن متى يكون مؤمنا حقا ينجو عند الله؟ بالعمل. يقول: كنا نقول الإسلام هو الإقرار، والإيمان إنما هو العمل. ثم قال أيضا ما زال كلام الإمام الزهري: والإيمان قول وعمل. هذه العبارة مرت معنا كثيرا، يضيف إليها الزهري توضيحا فيقول: والإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. وهذه عبارة مهمة جدا، تدل على أن فهم الزهري الذي يحكيه عن مجموع العلماء في زمنه أن القول هو التصديق بلا عمل لا قيمة له، تماما كما أن العمل بلا تصديق أيضا لا قيمة له. قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله. هذا أيضا مهم جدا، يشير إلى حكم أخروي، أنه لن ينجو أحد يوم القيامة إلا بقول وعمل، إلا بأن يصدق بقلبه ويشهد بلسانه ويعمل، هذا الذي ينجو. والوزن يومئذ في الآخر يكون على أمرين: أما الدليل على أن ضمائر النفوس وسرائرها وما وقع فيها مما يدخله الامتحان والاختبار يوم القيامة فكثير، كقوله تعالى: إذا حصل ما في الصدور، وقوله تعالى: يوم تبلى السرائر فتختبر. وكذلك الأعمال الحسنات والسيئات كلها أعمال أيضا توزن، والإنسان يوم القيامة لا يحاسب فقط على ما قام في قلبه من علم أو معرفة دون العمل، كذلك لا يحاسب على العمل دون المعرفة. أمران مقترنان، عليهما الحكم الإيماني في الدنيا، وعليهما النجاة الأخروية عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يفهم من كلام الإمام الزهري الذي نقله عن مجموع العلماء في زمن عندما يقول: كنا نقول. أيضا يروي أبو عمر الصلمنكي بإسناده المعروف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان عن الإمام إسحاق الفزاري عن الإمام الأوزاعي، قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بموافقة السنة. لأن العمل إذا كان على بدعة ما نقيم يتطور السلف، أي عمل على بدعة ما يصدق الإيمان الباطل. لذلك لابد قول وهو تصديق وشهادة، هذا القول والتصديق لا يفيدان إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يسمى عملا صالحا أصلا إلا إذا وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستمر الأوزاعي في الكلام ويوضح المسألة توضيحا أكبر فيقول، الكلام الآن سأقرأه للأوزاعي عليه رحمة الله: وكان من مضى من سلفنا. وهذه العبارة أركز عليها لأنه يحكي فيها أيضا ماذا يحكي؟ إجماع. كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، ما أحد عندهم ولا لا علما ولا فهما ولا شبهة أنهم يفرقون بين العمل فيحصرون بين الإيمان والعمل، فيحصرون الإيمان في تصديقات القلوب كما تريده المرجئة، ويجعلون العمل خارجا عن حدود وأركان ومسمى الإيمان. الإيمان عندهم هو العمل، والعمل عندهم هو الإيمان. وسيأتي تصديق هذا الكلام بالدليل القادم في آية سورة البقرة التي استشهد بها بعض العلماء، وهي آية ليضيع الله إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس كما سيأتي ذكره. وأن الإيمان اسم يجمع أفرادا كما يجمع هذه الأديان اسمها. كل دين له اسم، هذا الاسم عام يدخل تحته يعني أفراد عدة. فالإيمان اسم عام يدخل تحته تصديق القلوب ونطق الألسنة وعمل الجوارح، ولا يسمى إيمانا إلا بهذه الأمور مجتمعة، ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه كلام أوزاعي، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يصدق بعمله فهو بالآخرة من الخاسرين. انتهى كلام الأوزاعي. يعلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 281 من كتاب الإيمان الكبير فيقول: وهذا الذي حكاه معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. نص آخر عن الإمام سعيد بن جبير. سعيد بن جبير اسم لامع مشهور بالعلم والمعرفة، وهو أحد فضلاء التابعين، أحد نجبات الأمير بن عباس، وموقعه من العلم والهدى في المحل العظيم الكبير، حتى أنه لما قتل رضي الله عنه قال بعض التابعين: لقد دفن بموت هذا نصره، يعني قتل وهو لا يزال عليه لما يطعن في السن كثيرا، وقتله الحجاج كما نعلم. عن أقل ويه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قلب الصلاة. وسبب هذا الأثر من سعيد بن جبير أن سعيد جاءته رسالة من الخليفة عبد الملك بن مروان خليفة الأموي المشهور، والمسألة سأل عبد الملك عنها سعيدا كلها في موضوع التفسير والإيمان، وهل هناك فرق بين التفسير والإيمان. وقبل أن ندخل جواب سعيد نستفيد من سؤال الخليفة لأحد التابعين عن تفصيل هذه المسألة، دليل على أن المسألة أخذت حجما كبيرا نظرا لما ذكرناه بالأمس من النشاط المحموم الذي قام به المرجئة، خاصة مرجئة الكوفة، وجابوا بلدان العالم الإسلامي شرقا وغربا، وجيروا أسماء بعض التابعين الصالحين كما فصلناه بالأمس. فالمسألة أخذت حجما كبيرا حتى أن الخليفة راسل بها بعض كبار التابعين كسعيد يسألهم عن هذه المسائل. سأله عن الإيمان والتصديق وهل يعني بينهما نوع من الفرق، والعبادة ومسمى الدين، مسميات هذه التصديق العبادة التصديق الإيمان، هل هي يعني مسميات أشياء لا علاقة ببعضها البعض أم لا علاقة يريد توضيح الخليفة؟ فأجابه سعيد بما رواه الإمام محمد بن نصر بما يريد، يقول: أما ما سألت عن الإيمان والتصديق والفرق بينهما، فالإيمان أن يؤمن العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل الله من رسول باليوم الآخر. وسألت عن التصديق، فالتصديق أن يصدق ما عقد عليه قلبه بالعمل. شوف التوضيح، كان سعيد يقلب على الملوك، يعني جعل التصديق ليس مثل القلب، جعل التصديق هو العمل، يعني ما قام في القلب لو كان آمن فعلا بالله ورسله وكتبه دلالة صحة هذا التصديق أن يصدقه بالعمل. وهذا كان أثر المروي عن الحسن أيضا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهو توسيع مفهوم التصديق، وهو أحد الأجوبة التي ذكرناها في أول درس في نقل تعريف الباقلاني وغيره للإيمان بأنه هو التصديق بناء على التعريف اللغوي، ثم ذهب فحصر التصديق للتصديق القلبي. هذا ليه التصديق العمل أولى أن يسمى تصديقا من التصديق القلبي، وهذا مقتضى جواب سعيد بن جبير للخليفة. ثم قال: وسألت عن الدين ما هو، واسمعوا الجواب فيه دقة وفيه فائدة ثمينة. يقول: وسألت عن الدين ما هو، فالدين هو عبادة الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني طبعا دائما المسألة يكون في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كعنوان على العبادة وعموم العمل كما يأتي في النصوص، النصوص كثيرا ما تركز في القرآن الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. لا يعني ذلك أن مثلا الصوم والحج والجهاد وكذا لا قيمة لها، ولكن تذكر على أن هذه رؤوسها وهذه يعني مبادئ الذي يؤمن في الصلاة أو يتركها ويؤمن في الزكاة أو يتركها، عاد لم يصوم ولم يحج ولا يجاهد ولا له علاقة بقية الأعمال قطعا. يقول سعيد واسمعوا يا سلام: فإنك لا تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. هذا يعني يفهم سعيد في جوابه ويريد أن يفهم الخليفة وكل من يقرأ هذا الكلام أنك لا تجد إنسان منتسب إلى الدين منتسب إلى الإسلام لكن لا يقوم بعبادة أهل دينه. ما هي عبادة أهل الإسلام؟ قد تدخل للصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وما يتبع ذلك من بقية الفرائض والواجبات، هذه العبادة ليس كذلك. فالذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج هل يسمى عابدا لله عقلا وشرعا ولغة حتى؟ هذا لا يسمى عابدا لله. فإذا ترك عبادة أهل دينه بمعنى أنه ما قام بما قام به أهل دينه من أداء الفرائض ثم لم يعلن انتسابه لدين آخر، إذا قال لا أريد أن أصلي ولا أصوم ولا أعمل من أعمال كشريت وأنا أريد أتبع النصارى أو أريد أتبع اليهود، هذا يعلن رسالته أريد كذلك، ما قال أريد أتبع دين آخر، لكنه في نفس الوقت لا يريد أن يعمل بعبادة أهل قومه أو أهل دينه. ما هي النتيجة الثالثة؟ إلا صار لا دين له. هذا واضح من كلامه. فكأننا أمام يعني ثلاث حالات، إما أن يكون مسلما حقا وذلك لا يكون إلا بأن يمارس العبادة فعلا، فإن لم يمارسها فعلا إما أن يكون نسب نحو أديان أخرى أو يكون لا دين له، بمعنى أن اسم الدين يختفي ويزول عند زوال العمل والعبادة. هذا معنى كلام سعيد بن جبير الذي رواه محمد بن نصر. أيضا ننتقل إلى أدلة أخرى من أدلة التي يكثر استدلال أئمة العلماء بها آيتان. الأولى قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فسمى المتولي عن الطاعة كافرا وأخبر أنه لا يحبه، ليس كذلك؟ لأنه النتيجة مرتبة على المقدمة. قل أطيعوا الله والرسول، يأمر الله جل وعلا كل من زعم أنه آمن وأسلم أن يطيع الله ويطيع رسوله. الطاعة ما هي السؤال؟ الطاعة ما هي مقتضى اللغة العرب ومقتضى المجاز؟ ما هي الطاعة؟ الطاعة هي تنفيذ الأمر، ليس كذلك؟ يتوجه إليك حكم من الله ورسوله، افعل صلي وصوم وافعل وافعل. الطاعة ما هي؟ تقول طيب معلم خلاص سمعت ولا تنفذ وتنجز وتفعل فعلا. لكن يعجبني مثل ضربه احد العلماء فقال وذلك مثال رجل قال لابنه او طلب من ابنه ان يفرض له امرا، افرض انك انت والد وانت طبعا لك حق على ابنك، حق عظيم جدا من ضمن حقوقك على ابنك ان يطيعك، اليس كذلك؟ فاذا قلت له يا بني احد لي كاسا من الماء، اذا قال لك انا معترف ومقر انك والدي وحقك عظيم وكل شيء، لكن انقطع شتان الى ابنه ولا شيء على القبيل، هل يقول الله غير الله وجهه الغادي وسيعنيها مقر فيهما؟ ايش فائده اقرار واعتراف ويطلب منه تنفيذ امر واحد وهو يعصى عليه؟ مباشره يعتبر الوالد هذا منه ليس فقط عصيان بل عصيان باستهزاء. ايش فائده اعترافك لي باني والدك واني حقي عليك الكبير وان امري يعني محل احترامك وتقدير ثم لا تتبع ذلك بتنفيذ ما امرتك به؟ فالتولي عن الطاعه هو هذا المراد. فعندما يتوجه الى من زعم انه مسلم ومؤمن امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بان يفعل وان يصنع كذا وان يفعل كذا وهذه فريضه الله وهذا حكم الله، فلا يكفي ولا يفيد ولا يعتبر ذاك في حكم الطاعه اذا قال انا مقر بوجود السلام ومقر بان الزكاه فريضه طيبه وان الصيام جميل وان الحج طيب وان هذه كويسه وان هذه فيها كذا، وان ما نفيد مجرد كلام ثم هو يظل حياته مستكبرا على تنفيذ امر الله والاستجابه لحكمه. هذا معنى الطاعه. وضد الطاعه هو التولي، حيثما يرد التولي في القران كما يقول العلماء فهو ضد التنفيذ ضد الامتثال. قل اطيعوا الله والرسول اي نفذوا ما امر الله به، فان تولوا اي لم تنفذوا ولم تستجيبوا لحكم الله وتستجيبوا لما فرضه الله عليكم فإن حكم الله مرتب على هذا التولي هو إن الله لا يحب الكافرين، فاعتبر المتولي عن طاعته من الكافرين وأخبر أنه لا يحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 136 من الإيمان الكريم والتولي هو التولي عن الطاعة، هكذا جاء في القرآن كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب تضاد صدق، تولى تضاد صلى، ذاك إله صدق فلا صدق ولا صلى، ما الذي صنع؟ كذب ضد التصديق، وتولى ضد فعل الصلاة، وكقوله ستدعون إلى قوم، كل المخلفين من أعرابي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، قبل القتال والحرب قضية عملية محضة ليس كذلك، تقاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني تتولى عن ماذا؟ عن قتال القوم أولي بأس شديد، وإن تتولوا كما تولوتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فيأتي التولي دائما ضد الطاعة، والآية نصت على أن التولي عن الطاعة أي عدم تنفيذ ما فرضه الله من العبادات والأحكام يعتبر في حكم الآية إن الله لا يحب الكافرين. قال الشيخ فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، في نفس الموضع السابق، فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، هذا دائما لأن المرجع دائما أي لفظ في أي حكم قدر في القرآن أو في السنة أو في جماعات السلف على أمر المرجئة أنه ردة وكفر دائما يغيرونه على التكذيب، يسحبون على التكذيب على التكذيب على التكذيب. هنا يقول فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، عن عدم تنفيذ ما أمرنا به، فمن لم يمثل ما أمر به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا متولي عن الطاعة، والآية حكمت بكفره وأخبرت أن الله لا يحب هذا الكفر، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، وهذا أحد ركنين الإيمان، وأن يطيعوه فيما أمر، وهذا الركن الآخر، وهذا ضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي، انتهى كلامه. الآية الثانية في نفس الحكم قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول، يقولون آمنا بالله وبالرسول، أتوا بالقول، أتوا بالإقرار الظاهر، ما الذي يصدق هذا الإقرار؟ وأطعنا، زعموا الطاعة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. قررنا الآن أن التولي يضاد ماذا؟ يضاد الطاعة، هم أعلنوا إقرارهم وأعلنوا تصديقهم، آمنا بهذا الرسول، طيب جاهدوا مع رسول الله، أقيموا الصلاة مع رسول الله، أدوا الزكاة لرسول الله، افعلوا كذا أفعال، فإذا تولوا عن هذه الأفعال بأي مسوغ تحت أي عذر حكمت الآية بقوله فإن تولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، سلب عنهم الإثم اسم الإيمان والمؤمنين لتوليهم عن طاعة رسوله. في صفحة 139 الإمام الكبير يقول شيخ الإسلام فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. هنا أيضا أثر مهم للإمام سفيان بن عيينة الهلالي أحد أئمة العلم الكبار في زمن سابع التابعين، له كلام دقيق وعظيم وجميل مفصل مبين يحسن أن نوصله ونرى ما فيه. والأثر الذي سفيان بن عيينة رواه محمد بن جرير الطبري في كتاب تهذيب الآثار الجزء الثاني صفحة 82 من الطرح المعروف المشهور، ورواه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قبل الصلاة، ونقله أيضا أو نقل بعض فقراته ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، أيضا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة الأثر رقم 100. كل هذه المصادر موجود فيها كلام سفيان بن عيينة لعظيم أهميته ودقته وتفصيله. يقول سفيان سئل سفيان عن أثر ابن السويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء، ما هو الإرجاء؟ وهذا دليل على أن المسألة أخذت حجمها عند أئمة العلم القدماء وساهموا بمساهماتهم العلمية المشهورة في دفعها وكشف ما فيها من شبهات وأخطاء وإحساس ربما إلى نوع من التفصيل حتى يتضح الحق ويزول الباطل. سألنا سفيان عن الإرجاء ما هو؟ فقال المرجئة كانوا على قسمين، بدأ يخص كانوا على قسمين، أما قسم فهم الذين أرجعوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك. يشير سفيان إلى أن هناك طائفة ظهرت في زمن تابع التابعين، بل ظهرت في أواخر زمن التابعين، أخذت اتباعاً اسم الإرجاء واسم المرجئة، لكن كلامه في الإرجاء لا علاقة له بالإيمان والعمل، وإنما كان حلا للمشكله التي حدثت في اواخر عصر الصحابه من ايام مقتل عثمان، ثم المشاكل تعرفون ايام جمع الصفين والكلام هذا، وانقسم الناس وتحذروا على طول تلك الاحداث اقسام، فهناك الخوارج كفروا عليا وعثمان وطلحه والزبير وسادات الصحابه، وهناك الشيعة والروافض اللي بداوا يعني يغلون في علي وعلي البيت حتى الهوهم صراحه كالسبيون واقراهم، وهناك النواقص أهل الشام من الأمويين ومن تبعهم الذين ناصروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب. بدأت يعني الأمة تأخذ ثباتها. ظهرت فرقة أو طائفة قليلة العدد التي انتصرت وانتهى أمرها، حاولت أن تحل هذا الإشكال، فخرجت الفكرة أن نرجع الحكم على علي وعثمان فلا نحكم لهما بجنة ولا بنار ولا نحكم لهما بإيمان ولا بكفر، كنوع من الحل الوسط كما يقولون بين غلو الشيعة وغلو الخوارج وغلو النواط من جهة. والذي ذكر هذه الفكرة أول من قال بها مع الأسف رجل منصوب من آل البيت نفسه، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف الحسن بن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو ابن علي، أحد ابناء علي من غير فاطمة، من امرأة من سبي حنيفة، له ابن اسمه الحسن معروف بالعلم من تابعي المدينة. هو الذي كان يقول هذه الفكرة، وكتب كتاب موجز رسالة بسيطة ضمنها هذا الاعتقاد. الكتاب كله يعني كلام طيب، الحث على السنة والاقتداء بسنة الشيخين أبي بكر وعمر، ثم لما جاء على الكلام في علي وعثمان قال أن علي وعثمان فنرجع أمرهما إلى الله ولا نشهد لهما بجنة ولا بنار، له كتاب في ذلك. وإذا يخطئ من ينسب إلى الحسن بن محمد بن الحنفية أنه أول من قال بالإرجاء المشهور الذي هو قضية العمل والإيمان، هذا خطأ كبير وقع فيه علي سامي النشار في كتابه تاريخ الفكر الإسلامي، نقل إلى الحسن ذلك. الحسن لا علاقة له بالثلاث في مسألة الإيمان، كل القضية عاصر المشكلة ما حصل من إفرازات ما وقع في آخر عهد الخلافة الراشدة، فقال هذه الفكرة. وكتاب الحسن بن محمد بن الحنفية موجود بنقصه كاملا في مصدر وحيد لا ثاني له، كتاب واحد فقط هو الذي روى قصة الحسن، وكتابه الذي ألفه وكتابه من كتاب الإيمان للإمام الحافظ محمد بن أبي عمر العجمي، والكتاب مقبول، كتاب مقبول إذا رسم مراجعة كلام الحسن فيه. هذا ما قصده الحسن بقوله لأنه قد مضى وعيه، يعني إن ذكروا أفراد معدودين وثلاثة كلام فيهم وانتهى أمرهم ولم يعد للرجاء هذا الأول أي ذكر. وأما المرجئة اليوم نعود كلام سفيان، فهم قوم يقولون الإمام قوم تصديق فقط، ونحن نقول نحن شوف بدأت كما نتكلم الآن عن قولين متقابلين، هم يقولون يعني المرجئة يقولون الإيمان قوم ولا يسمون العمل بجميع طبقاتهم، سواء مرجئة الفقهاء وأسوأ منهم مرجئة المتكلمين بطبيعتهم أول في الإرجاء وأبعد، على أقل مرجئة الفقهاء يعني ما أسقطوا ركن الشهادة واعتبروا العمل من الكمالات والثمرات وكذا، ثم مرجئة المتكلمين فأبعدوا وأبعدوا حتى أحال الإيمان كما قرأنا كلام الباقلاني فوجل إلى طريق قناعة إهلية حتى معذورة عن إثبات القلوب وإنابته. ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون، والمرجئة أوجبوا الجنة، يقول سفيان والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، أحد العبارة القادمة، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مقرا بقلبه على ترك الفرائض. إذا النقطة التي فيها الخلاف الحقيقة قضية ترك الفرائض، هم أي المرجئة يقولون بأن من ترك الفرائض وأضمر في نفسه أنه لا يفعلها، انتبهت ولا لا، تحت أي مسوغ، تحت أي يعني شبهة حصلت له، شهوة، فسما، إنادا، ما نحن التفسير له، لا يريد أن يفعل الفرائض. المرجع يقول هو مؤمن ويدخل الجنة بمجرد الشهادة وما وقع في قلبه من بعض التصديقات الجميلة، انتبهت ولا مقرا في قلبه على ترك الفرائض. هذه عبارة مهمة اللي هي المناط الخلاف بيننا وبين المرجئة. ثم الآن يأتي لنقطة أخرى، وتموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، هذه خطوة ثانية في الخطأ. أولا اعتبروا إسقاط الفرائض، اعتبرها المرجئة لا تغير في الإيمان شيئا وتوجب لصاحب الجنة وإن أسقطها من عمله وفعله، والثلاث على أقل ذلك. النقطة الثانية، المرجئة اعتبروا ترك الفرائض بمنزلة فعل المحارم، هذا أشرنا إليه في عبارات بالأمس لبعض السلف، ويجب أن نفرق فعل المحارم له حكم وترك الفرائض له حكم على تصور أهل السنة، بينما حكم واحد عند المرجئة. عند المرجئة أن من ترك الفرائض، من ترك الصلاة فما صلى، وترك الزكاة فما زكى، وترك غيرها مما أمر الله به فما فعل، وعاش على ذلك معرضا عن طاعة الله، متولي عن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، عند المرجئة فعله لا يعدو فعل ذنب ومعصية، بل في مراحل خطيرة عند المرجع حتى لو يعني وصل إلى الكفريات التي كان لا يخطر على بال مسلم أن يعبر فيها كسب الله وسب رسول الله وإهانة كتاب الله والتشريع من دون الله كل هذه الأمور جعلها كلها من قبيل ماذا؟ المعصية والذنب. والكفر عندهم أن يأتي فيقول أنا كافر بالله كافر بالإسلام، لا هذا الذي يكفر فقط، هذا الذي يكفر عند المرجع، وبالتالي ما يكفر على هذا القول إلا يكفر خمس أنصار العالم الإسلامي كله. ثم قال سفيان وليس الأمر سواء، لا نسوي بين حكم مرتكب الذنب وحكم تارك الفرائض. قال لأن ركوب المحارم، هذا أن حكم أهل السنة كما يصوره أحد أئمة السنة سفيان بن عيينة، حتى تعرف أنه سفيان بن عيينة رجع ترجمته في السير وغيره، تعرف هذا الكلام أنه ما صدر إلا عن علم وبينة وتحقيق وفهم واستيعاب لمقاصد الشرع وأحكام ودلائل الكتاب السنة، ما هو جاي من كلمة عابرة ولا من لا من تحقيق علمي واسع. قال وليس الأمر سواء لأن رطوبة المحارم معصية إن لم يكن استحلال، هذا حكم أهل السنة، أن يفعل الذنب لا يفعل إلا إذا استحله، هذا هو الذي نختلف فيه معنا مع الخوارج مع الوحيدية الذين يكفرون بالذنب بمطلق الذنب. أما أهل السنة كما ينص عن سفيان وكما اعتمد الصحابة في العقيدة المشهورة ولا يكفرون أهل السنة بذنب ما لم يستحله. ووجه التكفير في الاستحلال لأنه نوع من نقض حكم الله، الله يقول الزنا حرام ويأتي يقول لا الزنا حلال، الله يقول الربا حرام ويأتي يقول لا الربا، هذا مخادمة لمن؟ مخادمة لله، مشاقة له، تشريع من دونه، تحريم مع مضادة لله، ولذلك مستحل الذنب يكفر وإن لم يفعل الذنب، ليس بالضرورة حتى أن يفعل، لو استحله قلبا أو قولا أو عملا كما سيأتي في دلائل استحلال العملي يأخذ نفس الحكم، هذا حكم أهل السنة في مسجد الذنب، وبالتالي لا يكفرون المسلمين ممن يرتكبون الذنوب والمعاصي على خلاف قول المرجع على خلاف قول الخوارج. أما يقول وترك الفرائض، الآن قدر الحكم حكم أهل السنة في مرتكب المحارم أي مسلم العاصي أنه لا يكفر إلا يستحل، يستحل له حكم آخر. وترك الفرائض تعمدا أي أول قضية من غير جهل ولا حب يذكر الضوابط، تعمد ما نسي مثلا عالم بأن هذا حكم الله وهذا شرعه وهذه فريضته غير جاهل يخرج من مثلا من لم يبلغ حكم الله عز وجل في هذا القبيل، ولا عذر كالمكره مثلا أو الذي لهم أعذار يعذرهم الله عز وجل بها. فإذا انتفت هذه الأعذار يعتبر ترك الفرائض انتفاء هذه الأعذار وهو ترك الفرائض تعمدا من غير جهل ولا عذر هو الكفر، هو الكفر، ليس إذا المسألة مستويات، ليست المسألة مستوية. وكلام سفيان فيه حل الإشكالات كلها وفيه تقرير وخطية أهل السنة بين غلو القول وتقرير الذنب المطلق الذنب من غير استحداد على خلاف مذهب أهل السنة، وبين الموجب لجعل ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل بمنزلة ارتكاب المحارم، وهذا أيضا شطط وقدر في الجانب الآخر. ثم ضرب مثل بالتوريقة وبيان ذلك ما زال كلام سفيان، وبيان ذلك كلام آدم وإبليس وعلماء الجنة. آدم عصى، فعصى آدم ربه، عصى، فمعصية آدم لم تكن عنه طبعا اسم الإيمان ولا اسم الإسلام ولا اسم هذا القبيل، وإن كان عصى مع علمه بحكم الله نهاه عن هذه الشجرة، وأتى من الشجرة بشهوة أنه سيكون كما نص في الآية ملكين أو تكون من الخالدين، ومع ذلك ما زال فعله في حدود الذنب والمعصية التي تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات النافعة وبقية الأمور. فقال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه، هذا يعني كل عاصي من المسلمين هذا حسنه، إن تاب تاب الله عليه، ثم تاب تأتي الموازنة يوم القيامة، تأتي مكفرات أخرى أو موانع العين التي ذكرها علماء السنة. أما إبليس صدر إليه أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، فما الذي حصل منه؟ اعترض، اعترض على ما على الأمر، أنا خير منه يقول ولا لا، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأن يقول لله كان المفروض أنك تأمره هو يسجد لي لأن عصي أحسن من عصي، هذا تخطئ لله، هذا إقرار على حكم الله، فكان كفر من هذا القبيل، أباه استكبر وكان من الكافر. وعلماء اليهود يقول سفيان فركوب المحارم مثل ذنب آدم معصية، وترك الفرائض جحودا مثل كفر إبليس، وتركها على معرفة بالرسول وأمره من غير جحود مثل كفر اليهود. اليهود فعلا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقينيا كما قال القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني حتى أي شبهة جهل ولا ستذوب ما في إنسان يجهل ابنه أبدا كما يعرفون أبناءه. فلما جاءهم ما عرفوا، وهذه الآية قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الكتاب هنا هو القرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن أمر الله وشرعته وأحكامه، وكانوا من قبل يستفتحون هذه كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقصصهم معروف باعترافهم وإقرارهم بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. آخر نموذج واحد في صحيح مسلم يقول أن الناس دخل منكم على غلام يهودي كان جارا له، فكان أبوه عند رأسه يقرأ عليه التوراة، يقرأ عليه التوراة يمكن يخشى يعني مثل ما نقرأ على مرمان القرآن. فجلس موسى وقال أشهدك بالذي أنزل التوراة على موسى أتجد إثمي ووصفي ومخرجي وحكمي في التوراة؟ قال الأب اللهم لا يشهد. فقال الأبن بلى يا رسول الله نجد إثمك ورسمك ووصفك ومخرجك في التوراة. فقال يسوع الغلام اشهد أن لا إله إلا الله. فالتفت النبي فقال له أطيعك القاتل، يعني معلومات كاملة عندهم وافية والتوراة تصدق ذلك، لكن ما الذي دفعهم؟ ما الذي منعهم من المتابعة؟ هو حسد كما نص القرآن، كما قال حي بن أخطب كنت كانت النبوة فينا بني إسحاق وقال فينا بني إسرائيل فنقلت منا إلى بني إسماعيل، هذا الذي أزعجه حي بن أخطب يهود بن النظير. المهم في التفريقات السابقة من كلام سفيان يتضح أن مناط الكفر قد يكون الجحود، قد يكون الحسد الاستكبار، قد يكون الترك، ترك الفرائض تعمدا للعلم إليه. الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا له كتاب ومسائل في الإيمان نقلها الخلال أو نقل أكثرها الخلال في كتاب السنة، نأخذ منها هذا النموذج. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله ويلزم كل من يقول أن الإيمان قول أن يقول إن كل إنسان يعتبر مؤمنا بإقراره، فإن أقر بالزكاة. شوف الإمام أحمد سيلزمهم بإلزام مهم جدا، يقول لهم فإن أقر بالزكاة في الجملة، أنتم يا مرجع تقولون إذا أقر الإنسان بالزكاة في الجملة أقر بأنها فريضة ففي الجملة، ولم يوجد في كل 200 درهم 5 دراهم، يعني لم يخرج بالفعل زكاة ماله فيحصيها كل سنة وينظر ما وجد فيه الزكاة فيخرج، أقر أقر الجملة. أنتم تقولون أنه يعني ما يزال إيمانه قائم وواقع إذا ما جحد وجوب الزكاة. فقال ابن محمد فيلزمهم أن يقولوا إذا أقر بالإسلام في الجملة ثم شد الزنار في وسطه. ماذا يقصد بشد الزنار في وسطه؟ يعني شابه اليهود في عباداته، فعل فعل اليهود، أو صلى للصليب، ذهب مع النصارى في كنائسه، وأتى الكنائس والبيع، وعمل الكبائر كلها، إلا أنه في ذلك مقر بالله في الجملة، فيلزمهم أن يكون عندهم مؤمنا. ماذا تقولون يا مرجع؟ تماما كما تقول انه اذا اقر بالصلاه جمله واقر بالزكاه جمله وبالحكم جمله ولا يفعل من ذلك شيء، يلزمكم ان تقولوا اذا اقر بالاسلام جمله ثم صلى مع النصارى وصلى مع اليهود وصلى مع من صلى فعل ما فعل انه يظل مع ذلك مؤمنا. اثبات هذا الالزام مهم. قال الامام احمد وهذه الاشياء من اشنع ما يلزمنا، ان التزموها رجعنا في الدين على ما هو بصر. إذا كان الإنسان يصلي صلاة النصارى ويصلي إلى الصليب ويصلي مع اليهود ومصرين أنه مسلم مؤمن إذا قرر الإنسان جملة، هذه يعني انهدم الدين كله وانهدم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يلتزموه انتقضت أصولهم الأولى في قضية عدم الحكم بأن تارك الفرائض ناقض في الإيمان. قال الشيخ ابن تيمية معلقا على كلام الإمام أحمد وهذا موجود في صفحة 384 من الإيمان الكبير، قال وهذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به على المرجئة، وهو إلزام لا محيد لهم عنه، إلزام لا محيد لهم عنه. ولذلك يقول الشيخ لما عرف متكلموهم أن هذه اللوازم تلزمهم التزموها كالجهل بالكفر وتلتزم أعلم فقط أنك يعني معترف بكفر الله واعبد ما شئت واصنع ما شئت، هذا عند يعني عند غلاة المشرك وصفهم الحل. وحتى عدم غلاتهم إذا حوقوا يلزمهم هذا الإلزام الذي لا محيد لهم عنه كما قال الإمام أحمد وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ننتقل إلى آخر قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، آية سورة البقرة، وسبب نزولها كما هو معلوم معروف قصة تحول القبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ظل هو وأصحابه 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبلون بيت المقدس، أليس كذلك؟ 17 شهر يصلون إلى بيت المقدس. ثم لما نزل الحكم الشرعي قد نرى تقلب وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صارت الإشكال من صلاتنا 17 شهر ما حكمها؟ هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ لأن اليهود جاءوا فقالوا إن كانت القبلة الأولى صحيحة فصلاتهم الآن باطلة، هكذا يقول اليهود، وإن كانت القبلة الأولى غير صحيحة ف17 شهر صلاتهم تعتبر أيضا باطلة. فنزل قوله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم. إيمانكم هنا ما هو؟ هل هو إقراركم ولا الشهادة ولا شيء معلوم مقصود حين نزل فيه الحكم أو نزل وهي الصلاة؟ فسمى الصلاة ماذا؟ إيمان. قال الشافعي هذا من أنص الآيات في القرآن على أن الإيمان عمل، هذه الحجة الشافعي كما احتج بها البينة، واحتج بها البخاري أيضا في كتابه الإيمان من صحيحه، وهي نص واضح صريح في تسمية العمل الذي هو الذي هنا الصلاة تسميتها إيمانا. وهذا لا جواب يرجع عليه أبدا. ماذا يقولون؟ يقول إيمانكم يحق إقراركم بوجود الصلاة؟ هم قريب بوجود الصلاة منذ أن صارت عملية قبل الهجرة، ليش معنى الآن في 17 ساعة؟ هو الفعل في صلاتهم من بيت المقدس ما يضيع الله، فاعتبرها هي الإيمان الذي آمنوا به النبي صلى الله عليه وسلم له في الزكاة. نص آخر أيضا وهي قتال الصحابة وعلى رأس صديق الأمة بمكر ماله الزكاة بعد أن وقعت ظاهرة الردة المشهورة بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر أبو بكر رضي الله عنه، ارتدت العرب منهم أتباع المتنبئين الكذابين مثل سيدنا وطنيح الأسد وغيرهما، منهم قوم عادوا إلى أديان أقوامهم السابقة من الأصنام والأوثان، ومنهم قوم كبني يربوع وغيرهم من بني تميم وغيرهم منعوا الزكاة. كنا نؤديها إلى رسول الله، فلماذا نؤديها إلى أبي بكر الصديق؟ فتركوها. وقام مالك بن ربوع التميمي الزعيم وخطبهم لما جمعوا صدقاتهم على عادته كل سنه وقال انتم اولى باموالكم من ابي بكر واصحاب محمد او كما جاء فيما نقل عنه، واعادها الى اموالهم. وهذا لا شك يعني امر او امر جديد او ظاهره جديده حصلت في عهد التصديق، ننظر كيف يتصرف مع ابو بكر الصديق ومع جمهور الصحابه، لان هذا الدليل من اعظم الادله العمليه، لان الادله اللفظيه قد يوالي فيها المرجع يقول لك لعله كذا لعله كذا، لكن لما ياتي دليل عملي ثم دليل اجماعي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم افراد الصحابه، ان الحكم بتخطئه هؤلاء كلهم ما يجر عليه الا والإقرار بفعلهم هدم كل وصول الأرجاء. نسجل هذه القضايا في طريق مالية الزكاة وما حصل من القتال أبي بكر لهم، وننظر كيف حاول يعني من دخل في مالية الشبهة الجواب عنها وأن ذلك لا يفيدهم. أولا، قتال أبي بكر الصديق لمالية الزكاة بإجماع علماء السنة كان إنما لحيث كرههم لأداء الزكاة لا لجحودها، كما أجاب به بعض من قبل فكرة الرجاء، بعض المرجع قال أن ربما أنهم جحدوا، فيحتاج هذا اللي يقول أنهم جحدوا يحتاج هو أن يأتي بالدليل على ذلك، يحتاج أن يأتي بالدليل على أنهم جحدوا. ثم لو كان القتال لمعنيه الزكاة لأنهم جحدوا ما كان ذلك أبدا يشكل على عمر ولا غير عمر، فيأتون يناظرون الصديق في ذلك. أي مسلم أي طالب علم صغير يعلم أن جحود حكم الله كفر، أليس كذلك؟ ورد وزندقة. كيف يخفى هذا على رجل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه؟ لو كان مناط قتالهم وتكفيره هو الجحود لكان ذلك مستقر عند عمر، ما تقع له في شبهة حتى يأتي فيقول أتيت أبا بكر لا آلوه نصحا وقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس، الحديث المشهور. فما ولكن الشبهة دخلت على عمر لأن القتال سينصب الآن لأجل الصرف ولا فنجد الجحود ليس له وجود لا من قريب ولا من بعيد، تحتاج أبو بكر أن يناظره ويبين له ويكشف له هذه الشبهة، وأن ترك الزكاة هو ترك للفريضة التي فرض الله وقرنها بالصلاة، وقاس ترك الزكاة على ترك الصلاة وهو قضية إجماعية سابقة عندهم أن ترك الصلاة كفر، وهذا فيه حكم للإسلام ونقض للإيمان تباح به الدماء ويخاطرون عليه. مما يدل على ذلك أيضا حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وكفر من كفر من العرب. الآن هذا شاهد عيان يحكي ما حصل أبو هريرة، يقول توفي النبي ومات أبو بكر وكفر من كفر من العرب. كفر من كفر من العرب على من تنطبق؟ إن قلت على مسيلمة كذاب وأتباعه، مسيلمة كذاب وأتباعه موجودين قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت أبو بكر، أليس كذلك؟ أما تنبأ مسيلمة وتابعه بني حنيفة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ لما جاء وفد بني حنيفة فلما رجعوا قال مسيلمة إن محمدا أشرفني في الأمر معه، واستشهد برجلين من بني حنيفة فشهدوا فصدقوه بني حنيفة، وكان مؤذن ومؤذن فيقول بعد الشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن مسيلمة رسول الله. إذا ادعاء النبوة وردة بني حنيفة باعتقاد نبوة مسيلمة ما وقعت مقونة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر، إنما وقع قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من سنتين، في سنة 9 كانت الوفود والبعوث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي توفي بعد ذلك في سنتين في السنة 11. إذا كفر من كفر من العرب هنا منوطة ومقيدة بالظرف، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وكفر. وهنا شيء جديد حصل، شيء جديد حصل. من هو الشيء الجديد الذي حصل في ذاك الظرف الزماني والمكاني؟ هو منع الزكاة قولا واحدا، منع الزكاة قولا واحدا. وبدليل بقية الحديث، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له: يا خليفة تألف الناس. قال: على ماذا أتألفهم؟ على شعر مفتعل أم على حديث مفترى؟ والله لو منعوني شقاق. إذا الكلام كله على قضية، القضية الجديدة التي حصلت وهي منع بعض القبائل الزكاة. لو قاتلهم على لو منعوني شقاق لقاتلتهم عليه، والله لو قتلوا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله، حجج بينة واضحة احتج بها الصديق. قال عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق فوقع الإجماع. هي القضية الجديدة. أما لا يكفي شفع عمر ولا غير عمر في الجحود ولا في المتنبئين الكذابين ولا شيء من هذا القبيل. مما يؤكد قد يقول قائل: كفر من كفر، قد نحن على كفر من يسمونه الأصغر، وهذا قاله بعض شراح الحديث كالخطابي وغيره، قالوا كفر من كفر يعني كفر النعمة ويسمونه كفر الأصغر يعني غير الناقل من الله. الذي يدل على أن عبارة أبي هريرة وكفر من كفر من عرب ونعني به أهل مانعي الزكاة المقصود بها كفر الردة نص آخر، وهو حديث ضبة بن محسن قال عن الشيخ الإسلام وهو من أشهر الأحاديث، والحديث له طرق عدة ذكر بعضها ابن عبد البر في التمهيد، ذكر بعضها قوام السنة الأصفهاني في كتاب سيرة السلف الصالحين، الطبراني له طريقين في معجم الطبراني، طبعا كل طريق إذا درسته على حدة قد يخرج لك في بعض العلم، لكن بمجموع الطرق وشهادة دقة النصوص له بأنها موافقة للنقل لها تماما، الحديث له أصل. وشيخ الإسلام يقول هو من أشهر الحديث، حديث طويل، حديث ضبة بن محسن. هذا الرجل كان في البصرة، فكان إذا خطب أبو موسى رضي الله عنه وكان عامل عمر على البصرة إذا خطب وأنا خطبته، دعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتوفيق والسداد ولا يذكر الصديق، فكان ضبة يقول له: ما لك عن صاحبه لا تذكره، يعني ليش ما تذكر الصديق وهو أولى بالذكر أن يدعى له وإن كان قد توفي رضي الله عنه. فلما أثر عليه اشتكاه أبو موسى لعمر، فكتب عمر بإشخاصه إليه، فحمل ضبة بن محسن إلى عمر في المدينة. فلما دخل ضبة على عمر قال: السلام عليك يا نور. قال: لا لنا. قال: ولا عليك السلام، نوع من الزجر له. ما نزل بينك وبين عاملك؟ لماذا شغبت على عاملك؟ لماذا أنت دائما تعتاد تشغب؟ فقال: إن رأيت أن تمهني فتسمع. قال: نعم أسمع. فحدثه بالقصة وأن كل اعتراضي كان عليه أنه إذا خطب ذكرك ودعا لك ولا يذكر أبا بكر الصديق وهو أولى يذكر منك لسابقته يعني وفضله. عمر هنا يعني ذكر رضي الله عنه وقال أنت والله أوفق منه وأرشد. ليوم من أبي بكر وليلة خير من عمر وآل عمر، هل لك أن أحدثك عن يومه وليلته؟ قال نعم. يوم عمر يعني لما يوم أبي بكر لما هاجر من النبي صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة، كان سارة يمشي أمامه سارة يمشي خلفه سارة عن يمينه، فقال له ماذا بك؟ قال إذا ذكرت الرصد مشيت أمامك، إذا ذكرت الطلب مشيت خلفك. يعني من حرص من خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل الغار دخل قبله ليتفقد الغار حتى لا يكون فيه شيء يسوء النبي صلى الله عليه وسلم. معروف يعني موقفه العظيم. هذا يومه. أما ليلته فلما سنقرأ له، فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وارتد من ارتد من العرب. حتى الآن معنا ارتد، يقول رد صورة ثمان ولا رد صورة معنا رد رد ما فيها يعني. وارتد من ارتد من العرب، فقال قوم نزكي ولا نصلي، وقال قوم نصلي ولا نزكي. هذا نصلي ولا نزكي تفسير لي ارتد الآن. العبارة ارتد هذه مهمة جدا هنا، لأن قال وارتد من ارتد من العرب مع نزول الظرفية، لأنه الكلام عن ردة جديدة ليست عن ردة بني حنيف، لأنها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأكثر من سنتين. ونص على من هم هؤلاء ارتدوا؟ قال الذي قالوا بالصلاة دون الزكاة، قالوا نصلي ولا نزكي، ولكن قالوا نزكي نصلي نزكي ولا نصلي. أتيته ولا آلوه لبحا فقلت له يا خليفة رسول الله تعالى في الناس، نفس الألفاظ الحديث الذي رواه أبي هريرة. فناظره أبو بكر وذكر له أن هذه المسائل ليس فيها تأليف، وليس وإنما فيها يعني أن هؤلاء يعني نقضوا فريضا من فرائض الله جل وعلا يستحقون أن يقاتلوا عليها. طيب، حاول بعض شراح الحديث وبعض من يعني دخلت عليهم قرية الأرجاء وشراح الأرجاء أن يزيد على قتال جبل الأمير الزكاة بأنه إنما قاتلهم لا لردة فيهم، يعني مع إرسال النصين السابقين كفر من كفر من العرب وارتد من ارتد من العرب، هذا نصين في الاهتمام ظهر كل من يجادل أو يجادل في قضية أن قتال من الزكاة قتال الله. لكن على فرض أن مثلا ما أقنعت اعتبروا قتال أبي بكر بما يمكن سبيل قتال البغاة. ما هم البغاة في التفاح الشرعي؟ البغاة منهم فئة ذات شوكة تخرج على حافل المسلمين وتفرق جماعتهم أو تقطع الطريق أو تفعل أفعال يستحق عليها أن يقاتلوا ليردع شرهم. هؤلاء هم من؟ البغاة. هل أبو بكر الصديق لما قاتل منهم لم يعترفوا به خليفة؟ أو حملوا السلاح عليه لنقض بيعته وتولية رجل من بني تميم ولا من بني حنيفة؟ هذا ما حصل، وإنما مناط القتال أو علة القتال هو أمر آخر خارج عن قضية عدم قناعته ببيعته. كيف وأبو بكر لم ينزل حتى بعض من كان في المدينة ببيعته؟ علي بن أبي طالب ما بايع أبو بكر الصديق إلا بعد ستة أشهر ثانية، هل ضربه؟ هل مطع ابنه؟ هل صفع على وجهه؟ ما صنع به شيء. سعد بن عبادة أيضا تأخر في بيعته قيل سنة وقيل أكثر. سعد بن عبادة لأنه كان يريد أن يقسم القضية بين المهاجرين والأنصار كما هي القصة المشهورة، فلما بويع أبو بكر ما رضي ذلك وبقي منافرا غاضبا أكثر من سنة. هل عوقب؟ هل قيل على الباغي أو قيل عليه؟ ما صنع به. لماذا لما منعوا الزكاة صارت سائرة الصديق؟ غضبا لله، غضبا لدين الله، بايعوه ما يدعوه الى بويع الخليفه بمن تقول به الشوكه يكفي هذا ولا في داعي، حتى لو بعض الافراد ما رضوا بذلك ما دام ان عدم رضاهم لا يغير في مقاصد الولايه والخلافه شيئا. اي ايضا اجمع فقهاء الاسلام الكبار ومنهم الائمه الثلاثه شافعي ومالك واحمد على ان اول قتال وقع في الاسلام، تقول تعرفون ما هو اول قتال بغاه وقع في الاسلام؟ ما هو اول قتال بغاه وقع في الاسلام؟ اول قتال بغاه وقع في الاسلام قتال علي ايام صفين والجمل وعبيد. هذه الاوليه مهمه جدا. ليه؟ لان هؤلاء الفقهاء كما ترسم نصوصهم واقوالهم الان الشافعي واحمد لو كانوا فهموا أما قتال الصديق لمنع الزكاة قتال بغاة يعتبره هو أول قتال بغاة يقع، أليس كذلك؟ واحتجوا به، لكن تجاوزوه إلى زمن علي واعتبروا ما جرى من علي من قتال أهل الشام وأهل الجمل وكذا هو أول قتال بغاة يقع في الإسلام، دليل على أن قتال أبي بكر الصديق عنده ليس من قبيل القتال البغاة، وإنما قتال ماذا؟ قتال مرتدين، قتال مرتدين. اسمع إلى هذا النص، هذا القصة والنص يرويه ويحكيه لنا الإمام أحمد في مناظرة جرت بين الشافعي عليه رحمة الله الإمام الشافعي والإمام يحيى بن معين في قضية قتال البغاة، فاحتج الشافعي لأن أول قتال بغاة وقع الإسلام قتال علي لأهل الجمل وصفين، فاعترض عليه يحيى بن معين وقال كيف تجعل عائشة وطلحة والزبير إنهم أهل الجمل وبقية الصحابة تجعلهم بغاة؟ يحيى بن معين ذهب إلى الإمام أحمد ونقل له ما جرى من مناظرة بينه وبين الشافعي، اسمع إلى كلام أحمد، قال أحمد فقلت ليحيى بن معين فبأي شيء يحتج على قتال البغاة؟ بأي شيء يحتج؟ وقتال علي هو أول قتال بغاة، بأي يحتج الشافعي؟ كبر أحوال الصحابة أول قتال بغاة يفهمه الشافعي والآن يؤيده الإمام أحمد عليه رحمة الله ومعهم جموع الفقهاء، أول قتال بغاة وقع هو قتال علي، بدليل على أن هؤلاء الفقهاء لو فهموا من قتال أبي بكر بمانع الزكاة أنه قتال بغاة ما تجاوزوا، وهو طبعا أعظم في الاستدلال وأكثر في الإجماع للصحابة كلهم مع أبي بكر، بينما علي معه بعض الصحابة دون البعض، أليس كذلك؟ يتركون هذا الإجماع، يتركون هذا القتال الأول ويحتجون بشيء متأخر ما تستاقد الإجماع، لا يمكن إلا بأن مستقر عندهم أنه لا سواء قتالين مختلفين، قتال أبي بكر له باب وهو قتال أهل الردة، وقتال علي له باب ثاني باعتباره خليفة بويع، واجتمع عليه المسلمون هؤلاء رفضوا بيعته وحملوا عليه السلاح، يحتاج أن يقاتله ليردع يعني أمرهم وليجمع المسلمين تحت الرواية، هذا كان مقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأدلة على أن ما وقع من القتال ليس قتال بغاة ولا شيء من هذا القبيل أن الصحابة سبوا ذراري ونساء يعني الزكاة كبني يرموز وهم أشهر قبيلة منعة الزكاة من بني تميم، بنو يرموز سبوا حليمهم وذراريهم وخلصوا أموالهم، سبي الذرية واستباحتها بالوطي بعد ذلك بعد براءة الله تعالى وتخميس الأموال، هذا حكم الصحابة في من؟ لا يمكن لا قتال بغاة ولا قتال قطاع الطريق ولا قتال الخوارج حتى وقع من الصحابة سبي الأموال وإجهاد على الجريح وتخميس الأموال، فتخميس الأموال وسبي الذرية هي على أنه قتال قتال ماذا؟ قتال مرتدين، قتال مرتدين بلا شك، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في تاريخ الطبري وغيره وقع في سهمه زوجة مالك بن يرموع زعيم بن يرموع نفسه، فاستبرأها بحيضة ووطئها كحكم الملك الجميع وبقي هذا الحال إلى أن جاءوا سائلين نادمين جميعهم سواء أتباع المتنبين الكذاب وغيرهم بعمر بعد وفاة الصديق، فلما تبينت توبتهم وصح إسلامهم أرجع إليهم ما بقي من أموالهم وسبهم بعد تعويض الغانمين إذا جاهدوهم في أول الأمر بسبي آخر وغنيمة أخرى، سلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرجع سبايا هوازن وأموالهم لما جاءوه يعني سائدين وناجمين. عندي نقل عن ابن تيمية وغير من العلة فنتكلم عنه إن شاء الله يوم غد وننطلق منه إلى مسائل أخرى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.